الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فحياكم الله جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وأسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. كنا قد أعلننا في اللقاء قبل الفائت أننا سنجيب على الأسئلة التي تطرح علينا، ولكن الأحداث التي تمر بها الأمة المسلمة الآن من تطاول هؤلاء الأقزام اللئام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام يحتاج منا إلى وقفة. أسأل بعض الأسئلة يا إخواني، ثم بعد ذلك ندخل إلى الموضوع. هل آلمنا التطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نعلم بأن هذا التطاول قديم قدم العداء بين الحق والباطل؟ أنعلم الأسباب التي أدت إلى وجود هذا العداء بين أهل الكفر والنفاق والإلحاد والزندقة وبين أي أهل الإسلام ونبي الإسلام؟ كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أريد أن أقول ابتداء، والله ما تجرأ هؤلاء الأقزام اللئام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتخلينا عن الاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن نلوم هؤلاء الكفار على ما فعلوا، لابد أن نلقي باللوم على أنفسنا. تعالوا نقول يا إخوان أن التطاول ليس وليد اللحظة، ولا يعتقد أحد منا بأن التطاول كان من أيام أحداث الدنمارك وفقط، أو أيام الثمانينات كما هو المسطر في كتب التاريخ، أو ما قبل ذلك. لا لا، إنما هذا التطاول يا إخواني يا أحبابي امتداد للحرب المعلنة منذ اليوم الأول، لا لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل للصفاء الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام، وتكريم أبينا آدم عليه السلام، وإسجاد الملائكة له. من هنا ظهر العداء، حرب بين الحق والباطل، بين الخير والشر، إنها حرب بين عباد الله المتقين وبين عبادة الشياطين. عندما قال إبليس معاندا لربه، وقد أمره الله عز وجل بالسجود لآدم، قال إبليس لربه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تعالى وتكبر على أمر الله عز وجل، وتطاول على نبي الله آدم. فلذلك نقول يا إخواني، ليس التطاول وليد اللحظة، ولا أيام أحداث الدنمارك، ولا الأحداث الماضية في الأسابيع من هذه الجريدة الفرنسية، إنما هذا التطاول قديم بقدم المعركة الدائرة بين الحق والباطل. إبليس أبدا ما يكنه من حسد وغل وضغينة لأهل الإيمان، ولذلك قال لله عز وجل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتستمر هذه الحرب وهذه العداوة بعد آدم عليه السلام. فهذا نوح عليه السلام أول رسول يرسله الله عز وجل بعد ظهور الشرك في بني آدم. شوف القرآن يقول إيه، وكيف تطاول هؤلاء القوم على نوح عليه السلام، قالوا إيه: مجنون وازدجر، وصفوه بالجنون. فالاعتداء على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا، قال الملأ من قومه، نوح عليه السلام قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وقال قوم هود، قال الذين كفروا من قومه، اسمعوا الآية: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وفي حق موسى عليه السلام قالوا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وصف سيدنا موسى عليه السلام بأنه ساحر أو أنه مجنون. وقالوا في حق عيسى عليه السلام بأنه ساحر، والله عز وجل يصف ذلك فيقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. بعد كل هذا وهذا التطاول على نبي الله آدم وعلى نوح عليه السلام وعلى هود عليه السلام وعلى موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، لا عجب أن ينالوا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمل لنا رب العالمين خبر الأنبياء مع الأمم المكذبة، فقال الله تعالى مسليا لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يوصي بعضهم بعضا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا في عداوة الأقوام للأنبياء حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخواني إن هذا العداء لهو قديم قديم لوجود الحق والباطل. هذا العداء له أسباب. تطول هؤلاء الأخزام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غيره من الأنبياء له أسباب. وأنا أريد أن أركز على معنى يا إخواني لا تظن بأن الطعن مثلا في البخاري ومسلم طعن في السنة فقط، إنما المقصود من ذلك الطعن في الذات العلية جل جلال ربي. إذن نقول أسباب هذا التطاول من هذه الدول الكافرة على نبي الإسلام: واحد، العداوة القديمة بين الحق والباطل. فاحنا قلنا إن دايما حجج أهل الحق ظاهرة وواضحة وبينة، وحجج الباطل داحضة زاهقة، فإن أهل الباطل يعمدون إلى الطعن والتطاول والإيذاء للأنبياء ولغيرهم لأن الحجة ضعيفة. ولذلك يقول أهل العلم قوة أهل الحق واضحة بينة ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النهار، أما الباطل لجلج. ولهذا كان تنقص هؤلاء لأهل الفضل والكمال دليلا على إفلاسهم وعجزهم عن مقارعة الحجة بمثلها والبرهان بمثله. يبقى أول سبب من الأسباب التي أدت إلى التطاول العداوة القديمة بين الحق والباطل كما حدث بداية من إبليس مع نبي الله آدم. كذلك من أسباب التطاول الجهل بحقيقة الإسلام. كثير من الغرب لا يعلمون شيئا عن الإسلام إلا عن طريق أفلام هوليود، لا يعلمون شيئا عن حقيقة الإسلام ولا عن نبي الإسلام، ولا يعلمون شيئا عن تكريم الإسلام للمرأة، ولا يعلمون شيئا عن حرية الاعتقاد، ولا إلى غير ذلك. لا يعلمون شيئا عن مثل هذا أبدا إلا ما يرونه في الأفلام المسلسلات الأجنبية في برامج التوكشو أو اتهام فلان وعلان من أهل الإسلام للإسلام ووصف الرجعية التي تعيشها الأمة المسلمة وما فيها من فقر ومرض وما فيها من تخلف ينسبونه إلى الإسلام زورا وبهتانا. فلذلك نقول السبب الثاني الجهل بحقيقة الإسلام ونبي الإسلام، فإنهم لا يعلمون عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام إلا معلومات مغلوطة مشوهة، وهكذا يدفع بعضهم بعضا للتطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أسباب التطاول انحراف كثير من المسلمين عن دينهم الحق. الشيعة الروافض ينسبون إلى الإسلام وينسبون إلى أهل السنة، أعني بهم من يكذبون القرآن ويطعنون في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن وعندهم قرآن فاطمة إلى غير ذلك من هذه المعتقد. هذا كفر بالله جل جلاله، وهؤلاء لم يدخلوا الإسلام قط حتى نخرجهم من دائرة المسلمين. فالغرب لما يرى هؤلاء المجانين وهم يسحفون كالسلحفاة وكالعقارب والحيات على الأرض واضربون رؤوسهم بالسيوف حتى الأطفال حتى النساء وتسيل الدماء ويتقربون بهذا كما يقولون إلى الله جل جلاله بل إلى آلهتهم وإلى معبوداتهم سوى الله. يقولون ما هذا الجهل وما هذا التخلف. فانحرف كثير من المسلمين عن دينهم الحق وانتشار البدع والخرافات والممارسات الخاطئة المخالفة لتعاليم الإسلام وإلصاق جهال المسلمين بعض هذه الممارسات بالإسلام. هذا يؤدي إلى أن هؤلاء القوم يتطاولون على الإسلام وعلى نبي الإسلام. كذلك من أسباب التطاول الواقع المتردي الذي تعيشه غالبية بلاد الإسلام. ما نعيش في جهل، فقر، مرض، انتشار الأمراض الأخلاقية في المجتمعات المسلمة زي الغش وزي الرشوة وزي المحسوبية، ومع تدني مستويات النظافة الشوارع ملأة بالقمامة والزبالة ليل نهار، وتفشي الفوضى والعشوائية في حياة المسلمين، وركن سيارته في أي مكان وعطل الطريق بأي سبيل. كل هذه العشوائيات والواقع المتردي الذي تعيشه الأمة المسلمة جعل هؤلاء القوم يلصقون كل هذه المخالفات بالإسلام، ولذلك قالوا إن هذا دين تخلف ورجعية. فلذلك ترى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إن كل ما نرى إنما هو بسبب الإسلام. ولذلك نرى كثيرا ممن أسلموا من هؤلاء يقولون لما أتوا ديار الإسلام وديار المسلمين ورأوا ما بها قالوا الحمد لله أننا قد عرفنا الإسلام قبل أن نعرف المسلمين. يقولوا احنا نحمد ربنا احنا أسلمنا قبل أن نأتي إلى ديار المسلمين. لو كانوا جم وهم ما زالوا كفارا إلى ديار المسلمين فرأوا ما تعيشه الأمة المسلمة الآن من تردي وعشوائية في الحياة وانتشار الفقر والجهل والتخلف والمرض، وما نراه من فوضى في الشوارع والطرقات، وما نراه من الزبالة في كل مكان، وما نراه من تعطل سير السيارات بسبب فرد واحد في المجتمع. هذا يؤدي إلى أن هؤلاء القوم لربما لو أتوا إلى ديار الإسلام قبل أن يدخلوا في الإسلام لم يسلموا قط إلا ما رحم ربي جل جلاله. كذلك من أسباب التطاول ضعف بني الإسلام وقلة حيلتهم. الغرب يا إخواني لا يحترم إلا القوي. كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس، هذه الطوائف النصرانية يعادي بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا لو أن بعضهم قوي والآخر ضعيف، مع أنهم ينسبون إلى عيسى عليه السلام زورا وبهتانا، ومع ذلك لا يحترم بعضهم بعضا إلا لقوتهم. والغرب لا يحترم إلا القوي. كذلك من الأسباب تطاول بعض أبناء الإسلام أبناء المسلمين من المنافقين والملحدين وأشباههم على الإسلام وعمالتهم للغرب. ما يجي واحد يطعن في البخاري ويطعن في السنة ويطعن في القرآن ويقول إحنا ناخد بما ورد في عصر الصحابة والتابعين وبعد ذلك نهدم كل هذه العصور وهذه القرون ولا نأخذ بمثل هذه التعاليم، وده تخلف ورجعية وجهل، وأن القرآن يحتاج إلى تنقيح والسنة تحتاج إلى تنقيح. وبلا شك هذه ردة عن الإسلام بلا شك بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ولا خلاف في ذلك. لما الغرب نفسه يشوف أن بني جلدتنا ومن ينسبون إلى ديننا وينسبون إلى ديارنا وإلى وطننا يطعنون بهذه الطعون بلا شك أنهم سيقولون كيف ندخل إلى هذا الدين وأبناء هذا الدين لا يقتنعون به أصلا. فهذا يؤدي إلى تطاول أمثال هؤلاء على الإسلام وعلى نبي الإسلام. تعالوا نقول يا إخواني إن احنا ذكرنا فيما سبق أن الجهل أحد الأسباب التي أدت إلى تطاول هؤلاء البعض على الإسلام وعلى نبي الإسلام. وبناء على هذا كلمة كده مشهورة عند الناس مع كل حمل الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم يطلع البعض يقول لو عرفوه لا أحبوه. هذا كلام خاطئ، هذه جملة خاطئة. لو عرفوه لا أحبوه معنى ذلك أن كل الغرب لا يعلم شيئا عن الإسلام ولا نبي الإسلام. لا، هذا تكذيب لنصوص القرآن. وللأسف هذا الشعار طبع في أذهان كثير من المسلمين وهذا بلا شك خطأ محض يكذبه القرآن. تعالوا نشوف الآيات. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقصة إسلام الحبر اليهودي فيما ذكره البخاري في صحيحه، قصة إسلام الحبر اليهودي عبد الله بن سلام، فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود عنه قبل أن يعلموا بأنه أسلم. النبي يسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام هذا الحبر؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. ولما أسلم وقال لهم عبد الله بن سلام: فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله. شوف اليهود قالوا له إيه؟ قالوا: كذبت. يعني هم يعلمون بأن النبي، اليهود يعلمون بأن النبي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة أن الغرب كله ما يعرفش حاجة عن الإسلام ولو عرفوه لأحبوه، لا، هذه الجملة تحتاج إلى تصحيح، لأن آيات القرآن وصفت كما قال الله مثلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن منهم طائفة يعلمون عن الإسلام ويقرؤون عن نبي الإسلام، ولكن من باب الحقد والحسد والضغينة والكره للإسلام ونبي الإسلام يتطورون بمثل هذا التطور. مع مثل هذه الأحداث التي تمر بها الأمة المسلمة وطعن هؤلاء الكلاب الأقزام اللئام في نبينا صلى الله عليه وسلم، تقوم بقى قائمة أهل الإسلام في كل بلاد العالم. ويبدأ السؤال دايما: كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول ابتداء: عاطفة مؤقتة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ثم تعود الأمور إلى مجاريها والناس تغفل بعد ذلك عن مثل هذا الأمر. ولو أنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، لو أنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما احتاجوا إلى أن يقولوا كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا إخواني، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم. عاوز تنصر النبي؟ نعم، أريد أن أنا أنصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد: قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك على حب كل محبوب، زوجة، ولد، مال، النفس التي بين جنبيك، أبوك، أمك، أولادك، قدم حب النبي على حب أي أحد. فلو لم نفعل، أي لو لم نقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب كل محبوب، فلنأذن بحرب من الله ورسوله. اسمع الآية، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبة عاجلة أو آجلة. الناس الآن على طوابير العيش والغاز بيأكلوا بعض، وتسمع سب الدين والحلف بالطلاق والسب بالأب والأم من أجل لقمة العيش. مش ده الواقع؟ ابتلاءات وفتن للأمة المسلمة ليل نهار، فقر وجهل ومرض وتخلف ورجعية. أليس هذا في بلاد الإسلام؟ وعندنا صور مشنقة، ولكن أقول تبتلى الأمة المسلمة لما نؤخر حب الله عز وجل وحب نبيه، ويقدم حب كل محبوب على حب الله ورسوله. ولذلك فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم عمر بن الخطاب، قال عبد الله بن هشام والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء سوى نفسي، بحبك اكتر من ابويا ومن امي ومن اخواتي من زوجتي من عيالي من مالي من تجارتي من كل حاجه من شركتي من مصنعي انا بحبك اكتر من اي حاجه سوى نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي يقول له ايه، سيدنا عمر بيقول له ايه الاول، لا انت احب الي من كل شيء سوى نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لن يكتمل إيمانك يا عمر حتى تقدم حبي على حب كل محبوب، حتى نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن يا رسول الله. قال العيني رحمه الله تعالى، أي فقال لما قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك. السؤال، الأمر ده استغرق قد إيه؟ هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي بيقول له يا عمر ما ينفعش تقدم حب أحد على حبي، حتى نفسك التي بين جنبي. سيدنا عمر قال الآن يا رسول الله، قال له النبي الآن يا عمر، يعني كمل إيمانه. الحوار ده خد قد إيه؟ ثواني معدودات، والله ما يكمل دقيقة، خدش دقيقة. سؤال بقى، ترمومتر الحب من حب عمر بن الخطاب لنفسه يتحول 180 درجة إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. بين قوسين كده، هذه قلوب صدقت في محبة الله ورسوله. الصحابة كان أسرع الناس في تنفيذ أوامر النبي، أسرع الناس، وده من باب نصرة النبي، نفذ أمر سيدنا النبي، خالف هواك محبة للنبي. يعني ماسك سيجارة وماسك شيشة واللي بتشرب تتعامل بالربا وتتعامل بالمخدرات وتعاكس الفتيات والناس اللي بتظهر على مواقع الإباحية والشباب اللي ترك للصلوات والأخوات اللي سابين الحجاب والبنات اللي ماشية متبرجة في الشوارع، يا بنتي يا بنتي هذه حياة مؤقتة وبعدها جنة أو نار، ده نهاية الأمر. هذه حياة مؤقتة، شهوات مؤقتة، لذة النساء، شهوة النساء، شهوة المال، أي حاجة في الحياة، حتى الأولاد، حتى المال الذي بين يديك سيفنى، ستدخل إلى قبرك وتسأل عنه، ستسأل عن هذا المال وحدك. انتبه يا عبد الله. الصحابة رضي الله عليهم من باب حبهم للنبي ونصرتهم لهذا الدين كانوا أسرع الناس إلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على ذلك، قال أنس أي ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. الصحابة كانوا مجتمعين في منزل أبي طلحة يشربون الخمر، دي وتر دي مية، يشربون الخمر، أي قبل تحريم، قبل نزول آيات التحريم. قال أنس، فنادى مناد، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس رضي الله عنه، فأمرني أبو طلحة فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. ابعد شوي، فخرجت إلى إيه؟ إلى سكك المدينة فأهرقتها. كانوا يشربوا كاسات الخمر، المنادي نادى بنزول آيات التحريم. سيدنا أنس بن مالك قال، أمرني أبو طلحة صاحب الدار صاحب البيت، فأمرني فخرجت إلى سكك المدينة فأهرقتها. الله أكبر، ما عادوش يقولوا إيه بقى، آخر كاس، آخر سيجارة، آخر حديث مع البنت على التليفون، آخر مرة أدخل على مواقع الإباحية، آخر مرة أتكلم مع البنت في الجامعة، آخر مرة أمشي مشي حرام، آخر شهر أتعامل بالربا، آخر مرة أخذ رشوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين محبة النبي من قلوبنا؟ السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما نزلت آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أول ما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت هذه الآيات، خرجت نساء الأنصار فشققن مروطهن وعليهن أكسية سود يلبسنها. الحجاب زي الصلاة، يا بنت البسي الحجاب فتقول لما اتجوز الاول، يا بنت البسي الحجاب لما اتخطبي الاول، يا بنت البسي الحجاب انت بلغتي لما ادخل للاعداديه الاول، يا بنت البسي الحجاب الله يرضى عنك لما اقتنع بالحجاب الاول. وانت يا بنت اللي بتقول لما اقتنع بالحجاب الاول، احنا عاوزين نقنعك بالاسلام الاول عشان تقتنع ان في حاجه اسمها حجاب. وبقول لكل اب غيور على ابنته وعلى زوجته، ستسال يوم القيامه امام الاشهاد بين يدي الملك المتعال، تسال والله ستسال عن زوجك عن اولادك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ما من عبد يسترعيه الله رعيه، زوج بقى معاه زوجه واولاد، ما اي راعي بس اخص الزوجه والاولاد، ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل لنا يا رب. شوف سليم وسلمة تقول ايه عشان نشوف كيف كان حال المسلمات الصالحات صحابيات امهات المؤمنين. اول ما نزلت ايه الحجاب خرجت نساء الانصار فشققن مروطهن وعليهن اكسيه سود يلبسنها، لبس النقاب. بقول لكل امراه انت بتحب سيدنا النبي؟ تقول لك جدا. طب جزاك الله خيرا. لعن الله النامصه والمتنمصه. ابتعد عن الحواجب نصره للنبي. والمراه التي تفعل هذا ملعونة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللحن يعني الطرد يا بنت من رحمة الله. طرد ذل نفسك، اتقي الله، حرام عليك. والله العظيم أقسم بالله لو أنك فعلت هذا من باب أن يرضى عنك الزوج والزوج يقول لك ده أنت جميلة ستقبحي في وجهه، هيشوفك يقول سبحان ربي العظيم ويخلق ما لا تعلمون. إيه ده؟ ليه؟ عصيت الله عز وجل ووضع المساحق والميقب واللانسز والكلام ده والخروج به في الشارع وترك الزنا في البيت للزوج، يقبحك في وجه زوجك ويخليه يشوف النساء أجمل منك. ما الذي يبيض وجهك؟ الوضوء والصلاة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والصلاة نور. سيدنا النبي قال كده، قال والصلاة نور، عز ربنا يقذف في وجهك النور. صلي، حافظ على صلاتك. نرجع نقول إن الأخت المسلمة وقف عند حدود الله عز وجل. أول ما نزل آية الحجاب خرجت نساء الأنصار فشققن مروطهن وعليهن أكسية سود يلبسنها. ده إسراع الصحابة وإسراع الصحابيات إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن محتاجين نصرة لسيدنا النبي. واحد واحد واحد، أن نقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب كل محبوب. اثنين، لسه قايلين اهوت، الاسراء الى تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ان ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العبد للرب. هذا مصيبة. بمعنى ايه؟ شوف الآية الأول، هو سيدنا النبي عبد ولا رب؟ طب مخلوق من ايه؟ من الطين ولا من النور؟ لا، سيدنا النبي مخلوق من الطين. والله عز وجل قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا. فالنبي عبد، وفي الحديث: إنما أنا بشر، والبشر خلقوا من الطين، إنما أنا بشر أنسى كما ينسى البشر. أما بقى ما أول شيء خلقه الله قال نور نبيك يا جابر، هذه رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شدق بقى الطرقية والكلام ده، فهذا كلام مخالف للسنة. ايه مسألة بقى ان احنا ان ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العبد للرب؟ بعض الناس اللي صدعوا رؤوسنا ليل نهار بمسألة حب النبي واحتفال بمولد النبي، والله ما سمعنا لهم صوتا الان في الدفاع عن النبي. اين هم الان؟ اين هم الان من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي صدعوا رؤوسنا ليل نهار، ولكن في بدعة حسنة، ليس في الاسلام بدعة حسنة ابدا. كل بدعة ضلالة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الشرع بدعة حسنة. أما البدعة الحسنة التي يقصدونها، إذا كان المقصود بقى المخترعات وزي التليفون والمحمول والطائرات والكلام ده بعيد عن الدين، ده كلام بقى ممكن تجوزا. أما مثلا نحن نقول وإن في الإسلام لبدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة. سيدنا النبي قضى على هذا الأمر في كلمة واحدة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة كله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، من زعم بأن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك نقول أحسن الله تعالى إليكم، لذلك نقول عباد الله إخواني وأحبابي، من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل النبي منزلة العبد للرب. ليس بيد النبي لا غوث ولا مدد ولا استغاثة ولا استعانة، ولا نذبح للنبي، ولا نتمسح في قبر النبي، ولا حتى نقف قدام قبر النبي وندعو. لما حد ندعو نستقبل القبلة، ولكن مش قدام حتى قبر النبي، ولا نتمسح بقبر النبي. هذا غير وارد، غير جائز في السنة، لأن البعض ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرب للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، بالغوا في الثناء عليه وقالوا بأن عيسى ابن الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبده ورسوله. إنما أنا إيه؟ عبده ورسوله. بعضهم يقول، وهذا من الشرك، قال أهل العقيدة أهل السنة والجماعة، قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. ليه؟ البعض يقول لك يا رسول الله غوثا ومدد، مدد يا عم، يا رسول الله عليك المعتمد، ماشي يا سيدي، يا رسول الله فرش كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرد. هذا شرك بالله العلي العظيم. يا رسول الله غوثا ومدد، ده احنا بنا. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما اشتد القتال في أول معركة في الإسلام بين الإيمان وبين الكفر، بين أهل الحق وأهل الباطل، ودارت راح المعركة وأشلاء ودماء، ماذا فعل النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه، رفع يديه إلى السماء حتى قال صديق حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم، وظل النبي يدعو اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك، اللهم منزل الكتاب، مجري السعاد، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. إذا كان الغوث والمدد بيد النبي، للنبي يدعي ربنا ويستغيث به حتى كمسألة عقلية بس، يا رسول الله غوثا ومدد، ثم يا رسول الله عليك المعتمد. ده احنا بنقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، افرض الله عز وجل بالعبادة، ومع ذلك الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، أعوذ بالله، هل تفرج الكرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب شوف الحديث، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني تفرج الكرب بيد الله جل جلاله، تيسير الأمر بيد الله جل جلاله، حس التوكل لا يكون إلا على الله جل جلاله، الاستغاثة وطلب المدد والعون من الله جل جلاله. هذا باب محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ننزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة العبد للرب. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبده ورسوله. فالنبي خلق من الطين كما خلق البشر، ولم يخلق من النور. والرواية التي ذكرت من سيدنا جبريل عبد الله بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أول شيء خلقه الله، قال نور نبيك يا جابر. هذا حديث مكذوب ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب الموضوعات وغيره من أهل العلم. طيب من باب محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم كلام النبي على كلام أي أحد من البشر كان من كان. لا يوضع كلام سيدنا النبي في كفة وكلام واحد مخ عفن في كفة أخرى. سيدنا النبي يقول في الحديث: تزوجوا الودود الولود، يعني الأمة المسلمة يكون لها كثرة من الولد لكي لا تتكلم عليها كل قوى الشر. ده في الدول الأوروبية لما يرزق الرجل بولد واثنين يبدأ في الثالث الرابع يصرفون له مرتب من المال، ليه؟ عشان يأتي بكثرة من الأولاد. شوفوا الصين وغيرها من الدول الكافرة عايزين يقللوا عدد المسلمين عشان يتكالبوا على ثروات أهل الإسلام، هدف الاقتصادي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يطلع بعض المخالفين يقول: ما احنا تكاثرنا خلاص. هو أنا حط كلامك في كفة وكلام سيدنا النبي في كفة؟ معاذ الله، معاذ الله. من باب محبتنا للنبي أن يقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد من البشر كان من كان. نقرأ في أول سورة الحجرة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما بالك بنتاج الأفكار العفنة التي تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قل بعض البغال لو كان في المدينة حلقين كان حلقوا لحية سيدنا النبي، أو كان النبي حلق لحيته، أعوذ بالله من فعل السفهاء، أيستهزأ بالنبي؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام ربنا عز وجل، سخرية واستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت بأن الاستهزاء بالنبي طعن في الذات العلية، والطعن في السنة طعن في القرآن. السنة القرآن لا يستغني عن السنة أبدا. اتعلمنا أن في 5 صلوات كتابا موقوتا ماشي، ولكن من أين علمنا أن صلاة الصبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ عرفنا الكلام ده منين؟ من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش عرفنا الكلام ده مفصل؟ إذا نقول يا إخوان، شوف كده موقف الحسن البصري رحمه الله تعالى، قاعد في مجلس دخل عليه بعض الناس بيسأله يستفتيه في مسألة، ومن التأدب إذا كنت لا تعلم فالإنسان يقول لا أدري أو سأسأل في المسألة، ولكن أن تتحرج فتفتي بغير علم فتضل أنت ثم تضلل الناس، لا والله يا عبد الله ستسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة. المفتي مبلغ عن الله وعن رسوله. حسن البصري في مجلس من المجالس دخل عليه بعض الناس بيسأله في مسألة، فبيقول له: أفتيك بما أفتي ابن عباس رضي الله عنه. واحد بيستفتي في مسألة فبيقول له: أفتيك بما أفتاني به رسول الله. انتهت القضية، أنا هقول لك سيدنا النبي قال في المسألة دي إيه. فلما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أجابه على المسألة قال له: ولكني سألت عنها أبا بكر فقال كذا، وسألت عمر فقال كذا. يعني حط سيدنا النبي في كفة كلام سيدنا النبي في كفة، وكلام الصديق رضي الله عنه وكلام سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق في كفة كذلك. غضب ابن عباس رضي الله عنه غضبا لم يؤحد عليه، ثم قال: يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أقول سيدنا النبي قال، تقول لي المفكر الإسلامي قال، اللي مش عارف الدكتور فلان قال، الأستاذ فلان قال، كلام سيدنا النبي في كفة وكلام غيره في كفة؟ معاذ الله. خف على نفسك يا من تفعل هذا، خف على نفسك. بعض الناس محتاج الفتوى على مزاجه ليحلل ما حرم الله، فيبدأ يسأل أحد الدعاء ولا بعض العلماء ولا المفتين في مسألة، فيقول له: قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في المسألة. ما يعجبوش الجواب على الهواء، يبدأ يلف، شوف واحد تاني. زي إيه مثلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأكونن من حديث البخاري معلقا مجزوما به داخلا في شرط لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير أي للرجال والخمر والمعازف معازف كل ما يضرب به إلا ما يستثنى كما قال ابن القيم إلا ما يستثنى من الدفر للمرأة بشروط تكلم عنها أهل العلم لأكونن من أمتي أقوام يستحلون يعني يستحلون يعني أشياء كانت حراما فاستحلوها أو وده رأي جميل جدا من العلماء قالوا إيه أو بحثوا عمن يفتونهم بحلها نقول له إجماع أهل السنة والجماعة على حرمة المعازف إلا ما يستثنى من الدفن للمرأة والكلام اللي قاله الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى مردود عليه وأحسن العلماء به الظن وقالوا لو بلغه هذه الأحاديث لعمل بها لأنه كان يقول الأحاديث التي وردت في تحريم المعازف أحاديث ضعيف يأتي بقى اللي عاوز يقدم بقى هواه فيقدم هواه وكلام بعض المضللين على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسوله والله عز وجل نهانا عن هذا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لتجد أفكاركم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا شيء فوق سنة النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أم تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلذلك باب محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد من البشر كان من كان كذلك أنا بقول للشباب بقول للأخوات من علامات محبة النبي الإسراع إلى قضاء حوائج العباد من أحب الأعمال إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اسعى في قضاء حوائج العباد أقول لكل زوج اعمل طعام في بيتك جمك أسرة فقيرة طبق أرز وطبق خضار قطعة لحم أرسلها إلي أو ادعوهم إلى بيتك إن استطعت إن لم يكن فأرسل إلي نصرة للنبي نصرة للنبي الذي حثنا على إطعام الطعام وعلى تيسير الأمور وعلى قضاء حوائج العباد وخير العباد أنفعهم للعباد ويا لها من نعمة يا من أقولها والله من قلبي يا من أردت الذكر الحسن أي في الأرض وبلا شك أن كل إنسان فينا يتمنى أن يذكر عند الله عز وجل بخير اللهم اكتبها يا حي يا قيوم اكتبها لنا جميعا يا حي أراد الذكر بخير في السماء وعند العباد فليحسن إلى العباد أخلص نيتك في قضاء حوائج العباد والله تيسر لك الأمور وتذلل لك الصعاب ويوضع لك القبول في الأرض أقول اقض حوائج العباد بما استطعت جاء الترم الثاني بتاع المدارس ابدأ اجمع هات كشاكيل هات كراسات هات مساطر أقلام كما تفعل مع أولادك وادها لأولاد الجيران أو روح المدرسة سدد بعض الأقساط عن إخوانك إن استطعت أو اشتري مجموعة من الكراسات ووزعها بنفسك في أي فصل من الفصول افعل ذلك حسبة لله ونصرة لهذا الدين وتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعيفكم هؤلاء الضعفاء ننصر بهم وتوسع لنا الأرزاق بسببهم لعله يدعو لك دعوة وأنت تشتكي من مرض من سنوات وعمل أشعات وتحاليل وطفت عند الأطباء لعله بدعوة منه يرفع يديه إلى السماء تقضى حاجتك وتشفى من مرضك محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى يقول دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل فوجدت عبدا أسودا وهو يصلي وبعدما انتهى من صلاته رفع يديه إلى السماء وقال يا رب إن العباد جميعا قد استسقوك فلم تسقهم يعني صلوا صلاة الاستسقاء ودعوك تنزل عليهم المطر فما أنزلت عليهم المطر اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم أنزل علينا المطر مدرارا قال محمد بن المنكدر فوالله ما أن أرسل يديه من الدعاء حتى غرقت مدينة النبي بالماء الله أكبر من العباد من لو أقسم على الله عز وجل لأبره اسعى مع الضعفاء في وقت الشتاء بطاطين في وقت الشتاء مطعومات مأكولات في وقت الشتاء بعض الملابس افعل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ووالله 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 أقسم بالله ووالله وتالله إن من أفضل الأبواب لتوسعة الأرزاق على العباد أن تقضي حوائج العباد ولو بكلمة. يا عبد الله إن أردت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم هدي نبينا. أختم بما قاله أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، أنا بجدعي بخيري الدنيا والآخرة، بجعل من ضمن دعائي الصلاة عليك، جزء من الدعاء صلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. طب أصلي عليك النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أخلي كل دعائي صلاة عليك؟ شوف النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. يا من أردت مغفرة الذنوب أكثر من الصلاة على محمد، يا من أردت تفريج الكرب وتيسير الأمر أكثر من الصلاة على محمد. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. إذا إخواني وأحبابي، إن أردنا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فلنلزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنقتدي بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول إخواني وأحبابي، أحسن الله تعالى إليكم وبارك الله تعالى فيكم، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. لا تنسوا أن تذهبوا إلى تغتسل غسل الجمعة، فغسل الجمعة واجب على كل محتلم كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم البس أجمل ما عندك من الثيام، وضع أفضل ما عندك من الطيب، استخدم معك السواك، خذ معك مصحفك، إذا إلى المسجد اقرأ سورة الكهف. سورة الكهف في يوم الجمعة الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي، ولكنه موقوف على الصحابة، صحيح موقوف على الصحابة. فقرأ سورة الكهف، أكثر من ذكر الله عز وجل خاصة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسى في ساعة إجابة بعد العصر من يوم الجمعة على الرجح من أقوال أهل العلم، لا تنسى تدعو لنفسك بخيري الدنيا والآخرة، وأن تدعو لأمتنا، لأن تدعو لأمتنا أن يرفع الله عز وجل عنا البلاء. ولا تنسى إخوانك في كل بلاد الإسلام من دعوة صالحة صادقة على الله عز وجل أن يستجيب لنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وخيراتك وبركاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وهم العرض عليك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اشف كل مرضى المسلمين، وارفع الغمة عن أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهل مصر الأمن والأمان، اللهم أنزل على أهل مصر الأمن والأمان، واجعلنا إخوة متحابين، واصرف عنا نزغات الشياطين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.